عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعينهم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وصل ونعم الوصال الذي ذكره المحقق المدقق الشيخ أحمد النراقي رحمه الله، فقد ذكر أن الإنسان له جنبتان، جنبة مادية وجنبة معنوية. فإذا غلبت الجنبة المادية مال الإنسان إلى طباع البهائم والسباع، لأنها تتحرك وفقا لغرائزها المادية. وإذا غلب على الإنسان الجنبة العقلية المعنوية الملائكية عرج إلى حنان السماء. الآية الكريمة التي صدرنا بها الدرس وردت في حق أهل الليل وقيام الليل، هؤلاء الذين عرجوا إلى الله تبارك وتعالى في صلاتهم وتهجدهم ورياضاتهم النفسانية والمعنوية من خلال الأوراد والأذكار والمواظبة على قراءة القرآن والصلاة والتهجد والتنفل والتعبد. هؤلاء يلتقون بالملائكة المقربين ويترفعون عن شؤون البدن والقوى السبعية والبهيمية. إذن أنت أعرف بنفسك، فانظر إلى اهتماماتك اليومية، فإن غلب عليها اهتمامات تخص البدن من أكل وشرب واستحمام إلى آخره، فاعلم أنك صاحب نفس أرضية ملكية لا ملكوتية. وإن غلب عليك الجانب المعنوي وحب الله والأنس بالله والتقرب إلى أولياء الله وذكر الله، فاعلم أنك صاحب نفس ملكوتية. كل إنسان يعرف اهتماماته. تجد بعض الناس عنده اهتمام ببيته، دائما مشغول ببيته وهندسته وعمارته. تجد بعض الناس عنده اهتمام بسيارته، كل همه وكل شغله آخر موديل وآخر سيارة. تجد بعض الناس كل اهتمامه بموبايله، إذا تأخذ منا الموبايل كأنما قد أخذت قلبه. تجد بعض الناس كل اهتمامه بزوجته، تجد بعض الناس كل اهتمامه بأولاده. هذا لا يعني أنه لا تهتم بالزوجة والأولاد والموبايل والمبنى. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذا أباحه الله. الكلام في الانشغال وكثرة الانشغال وقوة العلق والتعلق بشؤون المادة، وإلا فالإنسان يحتاج إلى الشؤون المادية. الإنسان له جنبات مادية. لذلك الممقوت في الروايات هو طول الأمال وليس نفس الأمال. الإنسان لا يعيش بدون أمال. أنت الآن إذا في هذه اللحظة تدرك أن ملك الموت سيقبض روحك، بعد ما تدرس ولا تشتغل ولا تنام ولا تأكل، لا يعيش الإنسان من دون أمل. الممقوت هو طول الأمال، فكل إنسان له جنبتان، جنبة مادية سفلية وجنبة معنوية علوية. الرجل الإلهي، الإنسان الروحاني، هو الذي يغلب عليه جنبته المعنوية، والإنسان المادي هو الذي تغلبه الجنبة المادية الجسدية. فنعم هذا الوصل الذي وصلنا به المحقق النراقي رضوان الله عليه. الإنسان الإلهي يعيش معنا ولكنه لا يعيش معنا، يعيش مع الناس لأنه يختلط مع البشر وهو بشر، ولكنه دائم الأنس بالله تبارك وتعالى. تقول السيدة نجمة السادات ابنة العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، كان البعض يمشي ويسلم على والدي فيلاحظ أن الوالد يمشي في طريقه من دون أن يقف معهم، وهم غافلون عن أن السيد الطباطبائي كان مشغولا بصلاة النافلة. فمن المعلوم لديكم أن صلاة النافلة يشترط فيها الاستقبال، استقبال القبلة عند الاستقرار، وأما عند عدم الاستقرار فيشرع الصلاة في النافلة ولا يشترط فيها استقبال القبلة، بخلاف الصلاة الواجبة فإنه لا بد من استقبال القبلة في حال الاستقرار وغير الاستقرار. أولياء الله هكذا مشغولو الذكر، وليس المراد بالذكر خصوص الذكر اللفظي، فما هو أفضل الذكر؟ لو سألك سائل ما هو أفضل الذكر، سئل سماحة آية الله العظمى المرحوم الشيخ محمد تقي بهجت رحمه الله عن أفضل الذكر فقال أفضل الذكر هو الذكر العملي. والمراد بالذكر العملي أن تذكر الله ولا تعصيه في مقام العمل، هذا أفضل ذكر. يعني أن لا تعصي الله. قد تصور هذا سهل. جاء رجل إلى الشيخ باجت فقال له أفضل الذكر أن لا تعصي الله، فقال هذا سهل شيخنا. قال تريد أن أخبرك ماذا فعلت بالأمس؟ في عالم اليوم صعب الإنسان ما يعصي، صعب. يفتح التلفاز ينظر إلى الأجنبية، يفتح الموبايل ينظر إلى كلام غير لائق أو صور غير لائقة، يتكلم مع فلان إلى آخره. الرجل الإلهي هو الذي يراقب الله عز وجل في السر والعلان. وأفضل الذكر الذكر العملي، يعني في مقام العمل عملك اليومي لا تعصي الله أبدا، هذا أفضل ذكر، أفضل من الذكر اللفظي. لأنك هذا الذكر إذا تذكر الله عند المعاصي ولا تعصي تصير معصوم، بعد ما ترتكب ذنب. هذا أفضل ذكر، الذكر العملي. وأما الذكر اللفظي فأفضله أي ذكرين؟ قال الشيخ بهجت رحمه الله: لم نجد في الروايات والآثار ذكرا أفضل من الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لأن الصلاة على محمد وآل محمد تقربك إلى الله من جهة، وتدخل السرور على محمد وآل محمد من جهة أخرى.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كما أن الصلاة على محمد وآل محمد تدخل من القلب النفاق، تخرج من القلب النفاق.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فالإنسان الذي دائما يلهج بذكر الله في القول والعمل، في السر والعلان، ويواظب على ذلك، سيطرد جميع الخواطر الشيطانية. ويقول العرفاء: توجد درجات عند الإنسان ومنازل في سيره وسلوكه إلى الله تبارك وتعالى، ومن أرقى الدرجات درجة يصل فيها الإنسان السالك إلى مرحلة التحكم في الخواطر. فالمعصوم عليه السلام لا ترد إلى ذهنه خاطرة ذهنية فيها معصية لله تبارك وتعالى. والإنسان الطاهر والنزيه والإلهي لا يسمح أن تخطر إلى ذهنه فكرة سيئة أو عمل سيء. هذه درجة عظيمة. فخلاصة هذا الواصل: جعلنا الله وإياكم من الواصلين، أن الإنسان له جنبتان: جنبة مادية جسدية سفلية، وجنبة معنوية علوية ملكية. فإما أن تتصل بعالم الملك، وإما أن تتصل بعالم الملكوت. هناك مقولة جميلة وحلوة أيها الحلو لأبي الفتوح الإمام السيد روح الله الموسوي الخميني أعلى الله مقامه الشريف يقول فيها: العالم محضر الله فلا تعصوا الله في محضره، أي أن الله تبارك وتعالى حاضر في العالم في كل زمان ومكان. فإذا كان العظيم حاضرا في كل زمان وفي كل آن وفي كل مكان، كيف تجرؤ على معصية الله تبارك وتعالى؟ العالم محضر الله فلا تعصوا الله في محضره. لذلك أولياء الله لهم مهابة، هذه المهابة اقتبسوها من هيبة الله تبارك وتعالى. هذه ليست هيبة اصطناعية بجيش أو مال أو سلاح أو إعلام، هذه هيبة حقيقية، هذه هيبة واقعية. أولم تقرأ في التاريخ أن المنصور الدوانيقي لعنه الله أراد أن يقتل الإمام الصادق عليه السلام، فأمر مجموعة من السيافين أن يختبئوا في قصره، وقال لهم: إذا جاء جعفر بن محمد وأشرت إليكم فاخرجوا واقتلوه. فدعا الإمام الصادق عليه السلام إلى قصره، فلما دخل الصادق جعفر بن محمد، إلى قصر المنصور، قام إجلالا له وأجلسه في الموضع اللائق به وقال: تفضل يا ابن رسول الله. قال: أنت دعوتني. وإذا بعبارات التبجيل والاحترام، ثم ودعه. فقيل للمنصور بعد ذلك: أردت أن تقتله؟ فكيف صنعت به هذا الصنع؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله واضعا يده على سيفه وهو ينظر إلي نظرة غضب، فخشيت. هذه هيبة صنعها الله تبارك وتعالى، وليست كالهيبات التي تصنعها طواغيت العاص. لذلك عندنا في الرواية: إن الجنة هي التي تشتاق إلى سلمان، لا أن سلمان هو الذي يشتاق إلى الجنة. الإنسان المؤمن هو هذا الإنسان الذي يعيش النعيم بداخله نتيجة أنسه بالله تبارك وتعالى. إنها لذة ما أعظمها من لذة. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بها وأن لا يحرمنا منها، خصوصا طلاب الحوزة العلمية. أتذكر في يوم من الأيام ذهبنا إلى طهران قبل قرابة 20 سنة مع أحد الفضلاء، وكان يقود السيارة وهو يسبح ويقول: ما أتعسني. فقلت: ولما؟ قال: أنا 20 سنة في الحوزة العلمية، على الأقل المفروض أن أكون مستجاب الدعوة. 20 سنة في الحوزة العلمية وأنا كما كنت حينما جئت إلى الحوزة العلمية ولم يتغير في شيء. سوى حفظ مجموعة من الاصطلاحات، هذا الذي تغير. فانظروا إلى أنفسكم يا أخوتي ويا أحبتي. طالب العلم لا يأخذ الغرور، يقرأ العلماء سادة والعلماء قادة، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، لكنه في حقيقته ليس بعالم، إنما هو رجل حفظ بضعة اصطلاحات. حاله حال أخيه الذي ذهب إلى الجامعة ودرس الطب، هو الأخ الآخر الذي ذهب إلى الجامعة ودرس الهندسة، فهم إخوان ثلاثة. الأول حفظ المصطلحات الطبية ويستطيع معالجة المرضى، والثاني حفظ المصطلحات الهندسية ويستطيع معالجة المشاريع الهندسية، والثالث حفظ المصطلحات الشرعية والفقهية ويستطيع معالجة المسائل الفقهية والشرعية. أما أن هذا العلم خرج من عالم الألفاظ والاصطلاحات واستقر في النفس وأوصلها إلى درجة الاطمئنان ودرجة الأنس بالله تبارك وتعالى، فهذا قليل جدا. نسأل الله عز وجل أن يوصلنا إلى هذا المقام السامي، لأن هذا المقام فيه لذة لا يمكن أن توصف. من يأنس بالله تبارك وتعالى وعلى اتصال دائم بالله تبارك وتعالى، هذا يحصل على لذة ليس دونها لذة. ولا بأس بهذه القصة. السيد الإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف حينما كان في النجف الأشرف، في يوم من الأيام رأى رؤيا مزعجة، وكان ولده الشهيد آية الله السيد مصطفى الخميني يتردد على السيد عبد الكريم الكشميري رحمه الله المدفون الآن في حرم السيدة المعصومة بعد قبر السيد صاحب الميزان، هنا قبور العرفاء وأهل الله. سيد أحمد الخنصاري عاش 105 سنوات، أحد المراجع صاحب كتاب جامع المدارك، يقال إنه وصل إلى العصمة العملية، وذكرنا قصته فيما سبق حينما أجريت له عملية فتح قلب من دون أن يخدر، وإنما اكتفى بالأذكار والأوراد. بقي ليه السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان، يليه السيد الكشميري ومجموعة من العرفاء. فكان يتردد السيد مصطفى الخميني على السيد الكشميري، وكان ينعت السيد الكشميري عند الإمام الخميني وأنه عارف واصل ومن أهل الله. فقال له الإمام الخميني رضوان الله عليه: يا ولدي، صاحبك إن كان رجلا اذهب إليه وقل له والدي أزعجه شيء. فما هو وما هو تعبيره وما هو تفسيره؟ فإن أخبرك فهذا رجل. وهذه القضية قد سمعتها من سماحة الشيخ حبيب الكاظمي حفظه الله، وقد لازم السيد عبد الكريم الكشميري سنوات طويلة وهو ينقلها عنه مباشرة. فجاء السيد مصطفى الخميني رحمه الله إلى السيد عبد الكريم الكشميري فقال له: إن والدي أزعجه شيء، فما هو؟ قال: رؤيا رآها. قال: وما هي وما تفسيرها؟ قال: إن أباك رأى أنه قد مات في النجف الإشراف ودفن في لحد ضيق، وكان هناك حصات في خاصرته تؤذيه، فاستيقظ منزعجا وقال: أموت في النجف الأشرف ولا تنتصر الثورة في إيران، ولكن قل لأبيك لا يقلق. وتعبير هذه الرؤيا أن النجف الأشرف ستضيق بأبيك وستصبح كاللحد الضيق، وهذه الحصات التي تؤذيه في خاصرته هي الشاع محمد رضا بهلوي يؤذيه، ولكن بشر أباك فإنه سيخرج قريبا من النجف الأشرف وستضيق به وسيرجع إلى إيران منتصرا. تمر الأيام، عدة أيام شهور، ويخرج الإمام الخميني إلى فرنسا من العراق ويرجع إلى إيران مظفرا منتصرا. يستقر مدة في قوم ثم يذهب إلى طهران. قال لهم: أحضروا لي الكشميري. حضروا السيد عبد الكريم الكشميري. جاءوا له السيد عبد الكريم الكشميري. فأمر له الإمام الخميني رضوان الله عليه ببيت في دور الشهر، وللأسف الشديد يعني كان جانب مدرستنا وما توفقنا للذهاب. استثمروا هذه الفرص وانتم في قم، يوجد الأعاظم في قم الكنوز لكنها تحتاج إلى غواص ماهر لاستخراجها. الشاهد من هذه القصة، طبعا السيد الإمام قال له: ما حاجته؟ قال: أنا أريد جنسية، هو أصل هندي، ولكن من جهتي أمه له أصول إيرانية. فقال له: أنا أريد جنسية. فقال له الإمام الخميني: أنا أكتب لك لكي يعطوك الجنسية. فقال له الكشميري: ولكن هذا لا يتم. وفعلا كتب إلى الإمام الخميني بجنسية، وتوفي السيد الكشميري من دون جنسية، ما تم الإجراء والتنفيذ. معروف في الاستخارات، يصلي في مسجد صغير في سوق الحويش بالنجف، لكن من يخلص الصلاة المصطفين للاستخارة إلى خارج سوق الحويش. معروف حتى أن أحدهم قد استخار عنده لكي يرجع إلى بلده ويستقر، فقال له: الاستخارة جيدة، ولكن سترجع إلى بلدك وستكون من وعاظ السلاطين. وفعلا هذا الذي حصل. عموما صاحب كرامات. الشاهد هنا الشيخ حبيب الكاظمي يسأل السيد الكشميري بعد رجوعه من زيارة الإمام الخميني، قال له: كيف وجدت الخميني؟ فقال له: وجدته يسبح في عالمه، ومن حوله كالذباب لا يدركون كنهه. هذا رجل عظيم، أنت تعيش معهم ولكن لا تدرك كنهه وحقيقته، وإلى أين وصل؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يجعلنا من أولياء الله وأن يعرفنا على أولياء الله، فهذا نعم الوصل ونعم الوصال. نكتفي بهذا في الوصل. فصلون: الأقوال في الخير والسعادة والتوفيق بينها. جعلنا الله وإياكم من أهل الخير والسعادة. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، ومن مقوية دولته وسلطانه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل أعيننا بالنظر إليه، وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عنده. إنك على كل شيء قدير، وبالإجابة حقيق جديد. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.